إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا بباب إتمام الصلاة وانتهينا إلى آخر حديث فيه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن عمرة قالت: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبا ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. أقول هذا الحديث كل معاني تقدمت في الحديث الذي قبله، وكونه من جهة السند فيه ضعف، إلا أنه لكل ألفاظ متنه شواهد فيما تقدم. فقد نحتاج أن ننبه أن معنى قولها ويكره أن يسقط على شقه الأيسر يعني الإقعاء، تعني الإقعاء، فكان صلى الله عليه وسلم يكره الإقعاء في غير الجلوس للتشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين عليه الصلاة والسلام. الآن نبدأ بباب تقصير الصلاة في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تقصير الصلاة في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابية عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له عبد الله: إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين.
جزاك الله خير. طيب، باب تقصير الصلاة في السفر. باب تقصير الصلاة في السفر، أورد فيه المصنف عدة أحاديث نتكلم عليها جملة، فنقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قصر الصلاة معناه أن الرباعية بدل أن تكون أربع تكون ركعتين، فلا يدخل في قصر الصلاة صلاة المغرب ولا يدخل في قصر الصلاة صلاة الفجر. وقصر الصلاة في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى رخص بها على عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمسلم عليه أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى له في هذه الصلاة أنها تقصر في السفر فيقصرها في السفر أخذا لهذه الرخصة. مسألة، ما معنى السفر؟ قال العلماء السفر هو البروز من محل الإقامة بنية، البروز من محل الإقامة بنية السفر، بنية السفر. ومن أراد العرف قال وبهيئة مخصوصة، فيصير السفر على هذا الأساس، البروز من محل الإقامة بنية بهيئة مخصوصة. ما معنى هذا الكلام؟ البروز من محل الإقامة يعني أن أحكام السفر إنما تكون بأن يخرج الإنسان من حدود محل إقامته. لذلك العلماء يقولون إنما يؤخذ برخص السفر في الصلاة بعد مجاوزة آخر بنيان البلد الذي هو فيه. وفي أحاديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليه. فقال إذا خرج من هذه المدينة، إذن السفر أول شرط فيه البروز من محل الإقامة، يعني مجاوزة البنيان بنية. نعم، نقول لابد أن يكون هناك نية السفر، لابد أن يكون هناك نية السفر. فقد أجمع العلماء أن من خرج من بلده يطارد عبيدا له أو يرعى غنما له لا يكون مسافرا. قالوا لأنه لم ينوي. قالوا حتى ولو جاوز ما ذكر من مسافة السفر. إذن البروز من محل الإقامة بنية، يعني نية السفر، وهيئة بنية وهيئة مخصوصة. ما هي الهيئة المخصوصة؟ نقول الهيئة المخصوصة هي التزود والاستعداد للسفر، هي التزود والاستعداد للسفر، وهذا أمر عرفي. قد يكون التزود للسفر بأنك مثلا تتأكد أنه في رصيد في بطاقتك وتحطها في جيبك وتمشي. قد يكون التزود للسفر بأن تعبي شنطتك فيها ملابسك وفيها طعام ووجبات خفيفة وسريعة. قد يكون هذا هو التزود للسفر. فالقضية ترجع إلى العرف، القضية ترجع إلى العرف. طيب، نقدر نضيف قيد ثالث. ما هو؟ نقول السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة في مسافة السفر. وهذا يقودنا إلى مسألة، هل للسفر مسافة؟ أقول لك أجمع العلماء بلا خلاف أن للسفر مسافة، إجماع، لم يقل أحد أن السفر ليس له مسافة، السفر له مسافة، لكن اختلفوا في تحديد هذه المسافة. فمنهم من قال المسافة تعرف بحسب العرف كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال المسافة تعرف بتجاوز 72 كيلو تقريبا، كما جاء عن ابن عباس قال: يا أهل مكة، إذا جعلتم بينكم وبين مكة واديا أو أتيتم إلى جدة فاقصروا الصلاة. فجعل المسافة إلى جدة، والمسافة من مكة إلى جدة تصل إلى 72 كيلو، وهي مسافة مسير اليوم التام. من أهل العلم من حدد مسافة القصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة وهي مسافة السفر، قال مسيرة اليوم التام. ومسيرة اليوم التام بحسابنا اليوم بالكيل بالأكيال يكون في حدود 72 وربع كيلو تقريبا. من سار هذه المسافة فإنه قد سار مسافة القصر، فاعتبرت المسافة هذه. ومنهم من اختار أن المسافة ثلاثة فراسخ، والفرسخ والثلاثة فراسخ تعادل 14 كيلو ونصف تقريبا، مسافة 14 كيلو ونصف تقريبا. أصرح نص جاء في تحديد مسافة السفر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يعني مسافرا ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، وثلاثة فراسخ تساوي 14 كيلو ونصف تقريبا. ويؤيد قول أنس هذا أن الشارع اعتبر خروج الحاج إلى منى وعرفة سفرا، أن الشارع اعتبر خروج الحاج إلى منى وعرفة إيش سفرا، وهو يأتي في حدود هذا في حدود هذه المسافة. لكن اختلفوا في دلالة حديث أنس على هذا المعنى، وأصرح من حديث أنس كلام عبد الله بن عباس أنه حددها بهذه المسافة، فصارت عند الجمهور 72 كيلو تقريبا هي المسافة المعتمدة. من خرج في هذه المسافة مسافة السفر كان مسافرا، إذا خرج وبرز من محل إقامته بنية وهيئة قاطعا هذه المسافة، ويبدأ في أخذ أحكام السفر من حين تجاوز بنيان آخر بنيان البلد الذي يقيم فيه والذي يظهر والله أعلم أن ضبط السفر بهذه المسافة التي عليها الجمهور أرفق بالناس، فإن كثير من العوام إذا قلت له بحسب العرف وبحسب كذا ما يعرف يطبق هذا الكلام، ولذلك نحن دائما نحيل الناس إلى ما عليه جمهور أهل العلم، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه من أن مسافة السفر تكون كما بين جدة ومكة وهي في حوالي 72 كيلو. فمن كان تجاه خروجه من محل إقامته بنية السفر قاطعا مثل هذه المسافة فإننا نقول أنت مسافر، خذ أحكام السفر، خذ أحكام السفر. ونرى أن هذا أضبط في التعامل مع عامة الناس، لأن الناس لا يستطيعون أن يضبطوا قضية العرف، لا يستطيعون أن يضبطوا قضية العرف. صار عندنا الآن ثلاثة أصول في معرفة السفر، مسافة السفر. الأصل الأول حديث أنس، الأصل الثاني أثر ابن عباس، الأصل الثالث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم أن أهل مكة أهل سفر في خروجهم إلى منى وعرفة، خروجهم إلى منى وعرفة. طبعا خروجهم إلى منى لا يصل إلى 14 كيل، لكن إذا خرجوا إلى عرفة يصل إلى نحو ذلك، إلى نحو ذلك حوالي 14 كيلو في خروجهم إلى عرفة. هذه ثلاثة أصول يبنى عليها الاختلاف في تحديد مسافة السفر. المهم أن تعلم أن السفر أجمعوا أن له مسافة، ولكن اختلفوا في تحديدها، وهذا أرجح ما قيل في هذه المسألة، أرجح ما قيل في هذه المسألة. بقي التنبيه على قضية، الشوكاني لما جاء يبحث هذه المسألة لم يلتفت نهائيا إلى الآثار الواردة عن الصحابة، واعتبر مطلق السفر وهذا بناء على أصله في أنه لا يرى أن قول الصحابي في حجة في تفسير المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه من المسائل التي بناها الشوكاني على أصله في التفقه في هذا الباب، فهو لم يعتبر ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أصلا يرجع إليه. مسألة: طويل السفر وقصير السفر يعتبر إيش؟ مبيح لقصر الصلاة. طويل السفر وقصيره يعتبر مبيح لقصر الصلاة بلا استثناء. طبعا وأقل السفر قلنا إحنا إيش؟ 72 كيلو، وكثير ما زاد عن ذلك. والعلة في قصر الصلاة هي السفر وليست المشقة. فلو أن إنسانا سافر سفرا لم يتعب فيه نهائيا ولم يشق عليه شيء نهائيا له أن يقصر، لأن العلة في القصر إيش؟ السفر وليست المشقة. واضح هذا الكلام؟ مسألة: طب هل يفرق بين سفر الطاعة والمعصية؟ فمن كان مسافر لمعصية نقول له ما يجوز لك القصر، ومن كان مسافر لطاعة أو لأمر مباح نقول له يجوز لك القصر. جمهور العلماء على اعتبار ذلك قالوا: لأننا إذا سمحنا له أن يقصر في سفر المعصية فكأننا نعينه على فعل المعصية، والأصل أن لا يعاون من يريد أن يفعل المعصية. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى. فقالوا سفره للمعصية ليس سفر طاعة، فلا يعان فيه بقصر الصلاة. فجمهور أهل العلم على أن من كان مسافرا سفرا في معصية لا يباح له قصر الصلاة، حتى لا يكون ذلك عونا له على فعل المعصية. وذهب بعض أهل العلم أنه لا التفات إلى ذلك، قالوا: لأن الله أطلق هذا. فنقول: نعم، الله أطلق في مواضع، لكن أعطاك قواعد عامة مثل قاعدة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن بغي أن يقيد مطلق هذا بمقيد هذا. فما ذهب إليه الجمهور لا شك أنه أرجح، والله أعلم. المسألة التالية: ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ظاهر النصوص أنها رخصة، رخص الله بها علينا، وعلى ضوء هذا الظاهر نفهم النصوص الأخرى التي وردت في هذا الباب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر قال: إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: يا رسول الله، نحن نقصر في أمن. فقال الرسول: هي صدقة تصدق الله بها عليكم. فظاهر هذا أن القصر إيه؟ أن القصر سنة، وأنه رخصة، وأنه ليس بحتم ولا لازم. وعلى ضوء هذا ينبغي أن تفهم الأحاديث الواردة في هذا الباب. مسألة: حديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على ضوء ما قدمته لكم من أن القصر في الصلاة رخصة وصدقة تصدق الله بها علينا، إيش رح نقول؟ نقول مراد عمر في قوله صلاة السفر ركعتان أنه يشرع قصر الصلاة في السفر، وأنها صدقة تصدق الله بها علينا، هذا مراد عمر. وأن من صلى الصلاة في السفر فأجره فيها تامة، وإن صلاها قصرا. هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، رمضان وذي الحجة. ليش معنى لا ينقصان؟ يعني حتى لو كان الشهر 29 يوم فإن أجره تام. هذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر. يعني إن قصرت الصلاة في السفر وصليتها ركعتين فأجرك فيها تام، أجرك فيها تام كمن صلاها إيش؟ تامة في الحضر، كمن صلاها 4 ركعات في الحضر. وهذا معنى الحديث. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على أن المراد به أنه لا يجوز غير قصر الصلاة في السفر، وأنه لا بد لمن كان في السفر أن يقصر الصلاة، لأنه عمر بدأ الكلام يقول أنها أن الله فرضها هكذا كما سيأتي كمان في حديث آخر أنها فرضت في السفر ركعتين، فمعنى ذلك أن الزيادة ما تجوز في السفر. فنقول لا، هذا الفهم يرده الأحاديث والآيات التي وردت بأن هذه رخصة وأن هذه صدقة تصدق الله بها علينا. فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم قصر الصلاة في السفر ولم يأتي أنه أتم، فنقول ليس كل شيء لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه واجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لازم صلاة ركعتي الفجر في الحضر والسفر ولم يأتي أنها واجبة، فلا يلزم من ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لقصر الصلاة في السفر أنها لازمة. وهذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كانت تتم في السفر، نقل عنها الإتمام في السفر، ونقل عن غيرها أيضا الإتمام في السفر، وهم أدرى وأعلم بحال الرسول وأمر الرسول. الشوكاني طبعا ألغى هذا، لم يلتفت إلى الآثار الواردة في هذا، وصار يأكد قضية أنه قصر الصلاة في السفر إيش لازمة وحتم وواجبة، لأنه أصله أن قول الصحابي كقول غيره سواء بسواء، ما له أي حجية. واضح؟ طيب، مسألة قول عمر في الرواية الثانية صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أقول هذه الرواية تؤكد الرواية السابقة وهي طريق آخر لما أورده المصنف رحمه الله. يبقى فائدة، ما فائدة قوله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر وإن لم يأتي ذكر قصر الصلاة في السفر في القرآن الكريم فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله مثل القرآن، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ما يجوز لك أنك تخالف ما جاء عن الرسول تقول لأنه لم يأتي في القرآن، هذا منهج الخوارج. الخوارج من أصلهم عدم اعتبار السنة، إنما يعتبرون ما في القرآن، هذا أصل الخوارج. من أخذ هذا عن الخوارج ومشى على طريقة الخوارج؟ القرآنيون مشوا على هذا الطريق، لا يعتبرون ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتبرون ما جاء في رسول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار أيضا على نفس النهج المعتزلة والأشاعرة، يعتمدون القرآن ويقدمونه على الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحاديا، ويفترضون أنه إذا خالف الحديث القرآن فيقدم القرآن ويؤخر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا لباب العقائد أخذوا ما جاء عن اليونان، قالوا العقيدة لابد فيها من الجزم، والجزم لا يتحقق إلا باليقين، واليقين لا يكون إلا بالمتواتر، فلا تثبت العقيدة إلا بالتواتر. هذا الطريق، فردوا شيء من السنة وبقوا شيء من السنة بهذا الأصل الذي أصله، وأهل الحديث وأهل السنة على خلاف ذلك. هذا عمر أراد أن ينبه على هذا، وسبحان الله كثير أمور خشي منها عمر أن تكون ونبه عليها، منها ما نبه عليها ضمنا مثل هذه المسألة، ومنها ما نبه عليها صراحة قال أخشى أن يأتي أقوام يقولون ليس في القرآن أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجما البتة. وفعلا من قال هذا؟ قاله الخوارج، ردوا أحاديث الرسول في رجم الزاني السيف، قالوا ليس على الزاني السيف إلا الجلد، هذا الذي في القرآن، وردوا الحديث، وهذا خشاه عمر وهذا كلام عمر برضو مبني على نحو النظرة هذه، قال تمام غير قصر على لسان نبيكم أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يرد على من يريد أن يبطل القصر ويقول لا أصل له وأن هذه الصلاة لا تصل. طيب يا شيخ هذا في قصر الصلاة إيش دخل الجمعة؟ أقول لك هذا اللي قاله سال، جاءوا ناس بعد عهد السلف فصاروا صلاة الجمعة يصلوا الجمعة ركعتين ثم يقوموا ويصلوا أربع، يقولوا لأن الظهر أصل اليوم ولأنه اختلفوا في صحة جمعتين في المدينة الواحدة فيقوموا يصلوا أربع. عشان كده أنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، كنت أقول ليكن في المسجد يكون حتى لا يشابه أهل البدع هؤلاء. وشوفوا نص ذكر القاسم هذه البدعة في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائل، أنهم يقومون بعد الجمعة فيصلون أربع ركعات أنها صلاة الظهر بدل الجمعة. ليش؟ يقولون هذه الجمعة ركعتين، كيف تصح صلاة اليوم أربعة، بعدين كيف تصح صلاتين جمعتين في بلد واحد، ولهم تأويلة. فكنت أقول إنه الأربعة تصلى في البيت وإذا صلى في المسجد صلي ركعتين، وأهل العلم بعضهم يعكس يقول إذا صلى في المسجد صلي أربعة وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. هذا وهذا هذا سبب كلامي بمثل هذه المسألة. فإذن هو ذكر الجمعة سبحان الله وهذا حصل. الآن ما شفنا في العيدين أحد يتكلم، لكن احتمال راح يجي أحد يتكلم إنه كيف صلاة العيدين ركعتين. عرفت مسألة؟ أورد حديث يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت، يعني الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. يقول له يا عمر الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية مقيدة بالذين كفروا، مفهوم الآية بهذا القيد إيش؟ أنه لا يجوز أن تقصروا الصلاة إذا أمنتم، لا يجوز أن تقصروا الصلاة إذا أمنتم، مفهوم المخالفة. قال وقد أمن الناس، هذا معناه خلاص. قال عمر عجبت مما عجبت منهم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طبعا هذا الحديث في فوائد كثيرة، خليني أذكر لكم بعضها. الفائدة الأولى فيه أن مفهوم المخالفة معتبر، فإن استشكال عمر واستشكال يعني ابن أمية مبني على اعتبار مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو مفهوم قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم. فمفهوم القيد هذا أنه إذا لم يكن هناك خوف أن يفتنكم الذين كفروا فليس لكم أن تقصروا الصلاة. فكيف الرسول يقصر الصلاة وإحنا في أمن؟ خلاص. وجه الدلالة فين؟ هذا محل الشاهد. طب وجه الدلالة فين؟ أنه لا عمر ولا الرسول، يعني الرسول لم ينكر على عمر اعتباره مفهوم المخالفة، فلم يقل له يا عمر لا اعتبار لمفهوم المخالفة، لا اعتبار لهذا الوصف، ولم يقل عمر ليعلى بن أمية لا اعتبار لهذا الوصف، إنما أقروا على استشكاله، مثل ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على اعتبارهم دلالة العموم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإنها نكرة في السياق النفي فتفيد العموم. ما قال لهم الرسول استشكالكم وخوفكم ليس في محله وأن هذه الدلالة ملغية، لا أقرهم على هذه الدلالة، لكن قال هنا الظلم من باب العام الذي أريد به الخاص. أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين بهذا الجواب أنه أول شيء أقرهم على استدلالهم بالعموم، ثاني شيء بيّن لهم أنه هذا النوع من أنواع العموم هو من باب العام الذي أريد به الخاص، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمان، نفس القضية عام أريد به الخاص. فإن الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس الرسول. من الناس؟ نعيم بن مسعود. إن الناس قد جمعوا لكم الناس كلهم، لا، هم هؤلاء الذين وقفوا في هذه المعركة، اجتمعوا من أجل هذا القتال، فأطلق عموم وأراد به خصوص. كذا هنا. إذن الرسول أقر دلالة مفهوم المخالفة ولم يردها، واعتبرها، لكن وجهها، فبين أن المفهوم هنا ملغي، أن المفهوم ملغي. فهي صدقة تصدق الله بها علينا، واضح؟ هذه واحدة. فائدة ثانية، يعلى بن أمية يسأل عمر، وعمر يسأل الرسول، ويعلى بن أمية ترى صحابي. إذا تتذكروا قصة يعلى بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو مع عمر، لما سأل عمر عن حال الرسول لما ينزل عليه الوحي، وقال له أمكث معنا. فجاء رجل أعرابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن أحرم وهو متمضخ، حسبك أنت عادل، وهو متمضخ بورس وزعفران، فأخشي على الرسول إخشاء، قال العلماء إخشاءة الوحي. فأمر عمر يعلى، قال يعلى، رفع الستر، قال أنظر، هذا حال الرسول وقت نزول الوحي، نزل عليه الوحي بحكم هذه المسألة، نزل الوحي على الرسول في هذه المسألة. فقال الرسول بعد أن أفاق، أين السائل آنفة؟ فجيء به إلى قال اخلع عنك ثوبيك واغسلهما ثم البسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. الشاهد أنه يعلى بن أمية برضو نفسه كان موجود. سؤال يعلى بن أمية لعمر وسؤال عمر للرسول، إيش يفيد؟ كلاهما صحابة، إيش يفيد؟ حرص الصحابة على فهم الدين وعلى التفقه فيه وعلى معرفة المعاني الشرعية المرادة. كل واحد يسأل، هذا يبغى يشوف كيف الوحي، هذا يبغى يشوف الآية فيها مفهوم مخالفة، لما لم يعتبر؟ ما الذي ألغى مفهوم المخالفة في هذه الآية؟ ليش جاء كذا؟ كل واحد يسأل. الذين آمنوا وما يلبس إيمانهم بظلم، جاءوا للرسول قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كل إنسان يقع منه ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا حرصهم على معرفة أمور الدين. ولذلك لما يأتي ابن تيمية رحمه الله ويتكلم عن مسائل الصفات، يقول كانت معانيها معلومة وإلا لسألوا، هو يستند إلى هذه الأحاديث الكثيرة التي فيها أن الصحابة سألوا عما استشكلوه من معاني القرآن، عما جاء في الشرع. فلو كان هذا أمر مستشكل، هل كانوا يتأخرون عن السؤال؟ ما كانوا يتأخرون عن السؤال، واضح؟ هو مبني على مثل هذا الأمر، واضح؟ أيضا من فوائد هذه الرواية أن استعجاب الإنسان للأمر من أمور الشرع واستشكاله فيه لا يعتبر نقص في دينه ولا يعتبر نقص في علمه، بل بحثه عن الإجابة هي من باب زيادة العلم. فإن الرسول أيضا أقر عمر على استعجابه، وعمر أقر يعلى بن أمية على استعجابه. أيضا من فوائد هذه الرواية أن الأصل في صلاة السفر أنها فرض، لابد تكون ركعتين، ولا هي رخصة وصدقة؟ رخصة وصدقة. ولذلك نحن نفهم الحديث الوارد في أنه صلاة السفر ركعتان فرضها، هي فرضها كذا، على أن المعنى أنها تشرع ركعتين، وهذا أمر شرعه الله، أنه معنى الفرضية هنا يعني المشروعية، بدليل أنه في الأصل هي صدقة ورخصة رخصها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. أيضا من فوائد هذه الرواية أن مبنى الدين ترى على اليسر، قد صدق تصدق الله بها عليكم، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. إذن الدين مبني على رفع المشقة ورفع الحرج، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ولما كان الرسول يرسل الصحابة لدعوة الناس يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لو تتأملوا في فوائد عظيمة مهمة جدا. واضح؟ يعلى بن أمية هذا رجل من قريش، هذا رجل من قريش، قرأ هذه الآية واستشكل، ولم يعرف بأنه يعني من أهل العلم من الصحابة، ومع ذلك هو يسأل ويتعلم ويستفهم عما أشكل وعما لم يتبين له معناه من الآيات، ويسأل عمر بن الخطاب. سؤاله لعمر إيش يدل؟ أن عمر كان معروف أنه من أهل العلم. ولذلك في قصة ماعز وفي قصة العسيف وقصة كذا، سألوا بعض الصحابة، مين سألوا؟ سألوا أبو بكر، سألوا أبا بكر، ثم سألوا عمر، ثم سألوا عبد الرحمن ابن عوف. فهؤلاء الثلاثة ممن كانوا يفتون ويرجع إليهم الناس في الفتوى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر منهم. فهذه فائدة، أن عمر كان يرجع إليه في المسائل يستشكلها الناس، وكان يفتي ويبين ويجيب ويزيل الإشكالات ويزيل الإشكال. واضح؟ طيب، قوله فاقبلوا صدقته، لا يفهم منه أن المراد الوجوب. بعض الذين تكلموا في شرح الحديث قالوا يفهم منه وجوب القصر، لأن الرسول قال أقبلوا صدقته. نقول لا، لا يفهم منه ذلك، لأنه إذا أنت قلت أنها وجوب، كيف يصح مع قوله أنها صدقة؟ انتبهت لهذا المعنى؟ يعني الله يقول صدقة وأنت تقول وجوب؟ الله يقول صدقة، تصدق بها علينا، الرسول يقول تصدق الله بها علينا، وأنت تقول أقبل صدقته يعني يجب؟ لا، إنما هذا مثل ما قال الرسول في الحديث الآخر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو في رواية كما يكره أن تنتهك عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام يا شباب؟ طيب، مسألة. أورد حديث لعبد الله أن أمية بن عبد الله بن خالد قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث يبين أن الصحابة لم يفهموا من الآية السابقة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لم يفهموا مباشرة قصر الصلاة في السفر. وبينت لكم بسبب أنهم أعملوا القيد، إنما فهموا القصر من فين؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال مبني على هذا الأصل، يقول القرآن ما في قصر الصلاة في السفر، اللي في القرآن قصر الصلاة في الخوف ليس في حال الأمن. انتبهت؟ ما في. ابن عمر ما أجابه بما أجاب عمر يعلى بن أمية، إنما أجابه بأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ إنه أصل المسلم إيش أبو هاشم؟ المتابعة. أصل المسلم المتابعة. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نكن نعلم شيئا، فإنما نعمل مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. بل جاء في حديث أو أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: الصلاة في السفر ركعتان، من أنكر السنة كفر، أو من خالف السنة كفر. يعني من أنكر أن صلاة السفر ركعتين أو ردها وخالفها مخالفة رد وإبطال فقد كفر. هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. مسألة هي فائدة أصولية انتبهوا لها، أزعم أنها ما هي موجودة في الكتب حسب اطلاعي. هذا الكلام اللي قاله ابن عمر هو منهج فقهي قائم لدى بعض السلف. إيش مبنى هذا المذهب أو المنهج؟ مبنى هذا المنهج إني لا أنظر أن هذا واجب ولا مستحب، أو أن هذا فرض ولا هذا ركن ولا هذا شرط، أنا أنظر أن هذا السنة وخلاص أنا أسوي، ما لي اهتمام بأي شيء آخر، سواء أنه هذا خلاص الرسول سواء أنا أسوي وانتهينا. هذا منهج قائم. قد تقول يا أستاذ ما أحلى هذا المنهج، وأنا أقول لك صح والله ما أحلى هذا المنهج. لكن بقية الصحابة رضوان الله عليهم ما ساروا على هذا المنهج، رعوا أشياء أخرى، بالذات الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أحتاجوا في سياسة الناس إلى معرفة العدل من غير العدل، واحتاجوا في سياسة الناس إلى معرفة ما يصح به الشيء وما يبطل به الشيء. ليش؟ لأنه عشان أعرف أنه هذا عدل أقول أنه يصلي صلاة صحيحة، أنه يزكي الزكاة على الوجه الشرعي، أنه يفعل، فأعرف أنه أدى الواجب وترك المحرم، أعرف أنه برئ الذمة من فعل الواجبات وترك المحرمات. فمن أجل سياسة الناس لتحقيق هذين الأمرين، معرفة ما يصح ما تصح به العبادة وما تبطل، ومعرفة ما يتحقق به وصف العدالة وما ينتفي به وصف العدالة في القيام بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، أحتاج إلى أن يقعد الأحكام الشرعية في أمور الدين كله. فمن هنا جاءت قضية الأحكام الشرعية، من أجل سياسة الناس الشرعية التي يحتاجها الأئمة. فإن الإمام كما في القرآن استشهدوا شهيدين ذوي عدل منكم، طلب شهادة العدول، طلب كذا طلب كذا. طيب أنا كيف أتحقق أنه هذا عدل؟ كيف أتحقق أنه هذا أدى الواجبات وترك المحرمات، أنه صلاة صحيحة، أنه كذا أنه كذا أنه كذا؟ إذن لابد إحنا نحكم في كل أمور الشرع بجهة بيان الأحكام الشرعية الخمسة المتعلقة بها، فنبين ما هو واجب، نبين ما هو مستحب، نبين ما هو محرم، نبين ما هو مكروه، نبين ما هو مباح، ونبين الأحكام الوضعية، مثلا ما هو شرط، ما هو ركن، ما هو مانع، ما هو سبب، ما هو ما يتحقق به وصف الصحة، ما يتحقق به وصف الفساد. فصار لابد من الكلام في هذه الأمور ببيان الأحكام الشرعية من أجل سياسة الناس، لنعرف من هو العدل ومن هو غير العدل، وأن العدل من قام بالواجبات وترك المحرمات، وأن غير العدل من ترك الواجبات ووقع في المحرمات، فعرف الفاسق والعدل وغير ذلك. سياسة الناس تتطلب ذلك، لذلك الخلفاء الراشدون اهتموا ببيان الأحكام الشرعية، ونقل ذلك أهل العلم ومشوا عليه وفصلوا فيه. من هنا جاءت قضية الأحكام الشرعية. لكن الطريقة اللي قالها ابن عمر في هذا الكلام هي منهج موجود لدى بعض الصحابة، أنه القضية كلها أنا بدي أتبعه، بس أنا مالي أنه هذا واجب، أنا هذا سنة خلاص أنا أفعل السنة، انتهى الموضوع، هذا ثبت أن الرسول فعله وأنا أفعل، انتهى، لا أريد أن أدخل في قضية أنها واجب ولا مستحب، هذا سنة أنا أفعل السنة، انتهى الموضوع. هذا منهج إذا قدر الإنسان يحافظ عليه ترى صعب، ترى هذا صعب إذا قدر الإنسان يحافظ عليه، طيب. لكن سياسة الناس تحتاج أمر وراء هذا المنهج، لمعرفة العدالة ولمعرفة ما يخرم العدالة، لمعرفة ما يتحقق به براءة الذمة وما لا يتحقق به براءة الذمة، فكان لابد من هذا المنهج. إذن هذا الأصل اللي ذكره ابن عمر هنا هذا أصل منهجي سار عليه ابن عمر وجماعه، لكن سياسة الناس تتطلب أمر فوق هذا. واضح هذا الكلام؟ بالدرجة لحديث يعلى بن أمية، في فائدة في حديث يعلى بن أمية، لاحظتوها ولا ما لاحظتوها؟ يعلى بن أمية لما كلم عمر، هل في أنه استعاذ قبل أن يتلو الآية؟ هل في أنه سمى قبل أن يتلو الآية؟ هل في أنه غاير صوته قبل لما تلا الآية؟ ولذلك العلماء يستدلون بهذا ونحوه فيما يأتي في الأحاديث، أنه ليس من السنة أن يغير الخطيب أو المحاضر أو المدرس صوته حينما يريد الآية استشهادا، وما ترى يفعله بعض الناس حينما يأتي يخطب أو حينما يأتي يتكلم في الدرس، فيغير نطقه بالآية، يغير نطقه فيقرأها كما يقرأ في القرآن، أقول هذا لم يأتي عن السلف، ونص السيوطي في رسالة له في كتابه الحاوي على أن هذا بدعة ما هو من فعل السلف، واستدل بنحو هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول تلا آية أو قرأ آية أو أورد الآية، ولم يذكر فيها لا استعاذة ولا بسملة، ولم يذكر أنه غير صوته، فيقولون. وجاء الشيخ بكر عبد الله أبو زيد أيضا ونص على أن هذا من البدع في كتابه بدع القراء، في كتابه بدع القراء. طيب، مسألة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى سبقت، وهي تحديد أن الإنسان إنما يأخذ أحكام قصر الصلاة إذا جاوز البنيان من محل إقامته، إذا جاوز البنيان من محل إقامته. طيب، في الصوم نقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ أحكام السفر في الصوم من حين ما يضع رجله في رحله حتى قبل أن يجاوز البنيان، حتى أن يعني يفطر قبل أن يخرج ويجاوز البنيان، من حين ما يضع رجله في رحله. أما أحكام السفر في الصلاة فإنها لا تكون إلا بعد أن يجاوز البنيان، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين. فقال إذا خرج، ومن هنا أخذنا أنه تعريف السفر البروز من محل الإقامة. شيلوا كلمة بروز، قولوا الخروج من محل الإقامة، نفس المعنى. خلاص. مسألة: قوله لم يزد على ركعتين، أقول نعم، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن ركعتين في الصلاة الرباعية إذا كان مسافرا. ونبهنا أن الأمر إذا لازمه الرسول لا يعني باللازم أن يكون إيش واجبا، خاصة وقد ثبت عن الصحابة الإتمام في السفر. مسألة: قال حتى يرجع إلى المدينة. قال حتى يرجع إلى المدينة. نقول هذه القضية يعني فهمها الجمهور بالتطبيق على حال الرسول، فقالوا المسافر إذا بلغ الغاية التي يريدها، يعني أفرض خرج من المدينة يريد مكة، إذا بلغ مكة، طبعا الآن لما خرج من المدينة طريق السفر هذا بلا خلاف أنه يقصر الصلاة، وصل مكة، الجمهور إيش يقول؟ يقول الأصل في حق من وصل إلى غايته أنه في حكم المقيم، خرج عن ذلك في مدة 4 أيام إذا عزم الإقامة فيها ويعلم ذلك. فقالوا من بلغ غايته وعزم على الإقامة فيها 4 أيام فما دون يقصر الصلاة، كما فعل الرسول لما خرج من المدينة إلى مكة في حجه، فإن الرسول بلغ إلى مكة في اليوم 4 ليلة 5 وجلس 5 والـ6 والـ7 والـ8 في الصباح خرج إلى منى. فقالوا يتم مدام ينوي إقامة 4 أيام فما دون يقصر، مدام ينوي إقامة 4 أيام فما دون. قالوا فإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام وعين مثلا أسبوع أسبوعين أكثر أقل لكن مو أقل من 4 أيام، قالوا فإنه من حين ما يصل إلى البلد يتم. ليش؟ قالوا لأن الأصل من حين ما يصل إلى البلد التي يريدها أن له حكم الإقامة. قالوا فإن خرج ووصل إلى بلد يريده وكان مترددا ما حدد لا مدة إقامة وما حدد شيء لا 4 أيام ولا أكثر وكان مترددا فله أن يقصر الصلاة إلى 20 كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك، فإنه كان نازلا مترددا فمكث يقصر الصلاة هذه المدة. قالوا بعد 20 يتم. هكذا صنع الجمهور في التعامل مع قضية حتى يرجع إلى المدينة، تعاملوا معها بهذا الأساس. مسألة: لما وصل الرسول إلى مكة كان معه الصحابة، صح؟ كان معه الصحابة يملكون بيوتا في مكة ولا ما كانوا يملكون بيوتا في مكة؟ كانوا يملكون، حتى قال له بعض الصحابة: يا رسول الله لما لا تذهب إلى بيتك في مكة؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ فمفهوم المخالفة أن غيره من الصحابة تركت لهم دورا. إيش فائدة هذه المسألة؟ هل الصحابة الذين لهم دور في مكة أتموا ولا قصروا؟ قصروا. قالوا فدل ذلك أن مجرد ملك بيت في بلد لا يوجب خروجك عن وصف السفر إذا وصلت إليها ولم تنوي إقامة فيها أكثر من 4 أيام. ما دام بيتك في هذا البلد ليس هو مستقرك، ليس هو محل استيطانك. يعني أنا الآن في مكة لي بيت في الطائف، إذا جيت بيتي في الطائف ونويت 4 أيام أجلس أو أقل لي أن أقصر، كما فعل الصحابة الذين رجعوا إلى دورهم في مكة، كما فعل الصحابة الذين رجعوا إلى دورهم في مكة. أما ابن عباس فكان يقول من ملك بيتا في محل فإنه يتم، هكذا كان يقول ابن عباس. لكن هذا الحديث قصة الرسول لما جاء إلى مكة ومعه الصحابة ترى يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضوان الله عليهم قصروا ولم يتموا، ولو كان الواجب أنهم يتموا لبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان رجع إلى دار له في مكة فإنه يتم، فإنه يتم. لكن هذا لم يحصل، فالجمهور استدل بهذا، جمهور العلماء استدل بهذا أنه لا يكون مقيما في البلد بمجرد أنه ملك بيتا فيه. وحملوا على الأصل زي ما قلنا إذا نوى إقامة 4 أيام فما دون، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان على الأصل. واضح؟ طيب، إذن هذا كله في شرح كلمة حتى يرجع إليها. حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2، بينت لكم وجهه فيما تقدم، وفي هذا القدر الكفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا بباب إتمام الصلاة وانتهينا إلى آخر حديث فيه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن عمرة قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. أقول هذا الحديث كل معاني تقدمت في الحديث الذي قبله، وكونه من جهة السند فيه ضعف، إلا أنه لكل ألفاظ متنه شواهد فيما تقدم. فقد نحتاج أن ننبه أن معنى قولها ويكره أن يسقط على شقه الأيسر يعني الإقعاء، يعني الثاني الإقعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يكره الإقعاء في غير الجلوس للتشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين عليه الصلاة والسلام. الآن نبدأ بباب تقصير الصلاة في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تقصير الصلاة في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابية عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له عبد الله: إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة المغلس قال: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين.
جزاك الله. طيب، باب تقصير الصلاة في السفر. باب تقصير الصلاة في السفر. أورد فيه المصنف عدة أحاديث نتكلم عليها جملة، فنقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قصر الصلاة معناه أن الرباعية بدل أن تكون أربع تكون ركعتين، فلا يدخل في قصر الصلاة صلاة المغرب، ولا يدخل في قصر الصلاة صلاة الفجر. وقصر الصلاة في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى، رخص بها على عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمسلم عليه أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى له في هذه الصلاة، أنها تقصر في السفر فيقصرها في السفر أخذا لهذه الرخصة. مسألة: ما معنى السفر؟ قال العلماء: السفر هو البروز من محل الإقامة بنية. البروز من محل الإقامة بنية السفر. ومن أراد العرف قال: وبهيئة مخصوصة. فيصير السفر على هذا الأساس: البروز من محل الإقامة بنية بهيئة مخصوصة. ما معنى هذا الكلام؟ البروز من محل الإقامة يعني أن أحكام السفر إنما تكون بأن يخرج الإنسان من حدود محل إقامته. لذلك العلماء يقولون إنما يؤخذ برخص السفر في الصلاة بعد مجاوزة آخر بنيان البلد الذي هو فيه. وفي أحاديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليه. فقال إذا خرج من هذه المدينة، إذن السفر أول شرط فيه البروز من محل الإقامة، يعني مجاوزة البنيان، مجاوزة البنيان بنية. نعم، نقول لابد أن يكون هناك نية السفر، لابد أن يكون هناك نية السفر. فقد أجمع العلماء أن من خرج من بلده يطارد عبيدا له، يطارد عبيدا له أو يرعى غنما له، لا يكون مسافرا. قالوا لأنه لم ينوي. قالوا حتى ولو جاوز ما ذكر من مسافة السفر. إذن البروز من محل الإقامة بنية، يعني نية السفر، وهيئة بنية وهيئة مخصوصة. ما هي الهيئة المخصوصة؟ نقول الهيئة المخصوصة هي التزود والاستعداد للسفر، هي التزود والاستعداد للسفر، وهذا أمر عرفي. قد يكون التزود للسفر بأنك مثلا تتأكد أنه في رصيد في بطاقتك وتحطها في جيبك وتمشي. قد يكون التزود للسفر بأن تعبي شنطتك فيها ملابسك وفيها طعام ووجبات خفيفة وسريعة. قد يكون هذا هو التزود للسفر. فالقضية ترجع إلى العرف، القضية ترجع إلى العرف. طيب، نقدر نضيف قيد ثالث، نقدر نضيف قيد ثالث، ما هو؟ نقول السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة في مسافة السفر. وهذا يقودنا إلى مسألة: هل للسفر مسافة؟ هل للسفر مسافة؟ أقول لك أجمع العلماء بلا خلاف أن للسفر مسافة، إجماع. لم يقل أحد أن السفر ليس له مسافة، السفر له مسافة، لكن اختلفوا في تحديد هذه المسافة. فمنهم من قال المسافة تعرف بحسب العرف، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال المسافة تعرف بتجاوز 72 كيلو تقريبا، كما جاء عن ابن عباس قال: يا أهل مكة، إذا جعلتم بينكم وبين مكة واديا أو أتيتم إلى جدة فاقصروا الصلاة. فجعل المسافة إلى جدة، والمسافة من مكة إلى جدة تصل إلى 72 كيلو، وهي مسافة مسير اليوم التام. من أهل العلم من حدد مسافة القصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة وهي مسافة السفر، قال مسيرة اليوم التام. ومسيرة اليوم التام بحسابنا اليوم بالكيل، بالكيل بالأكيال، يكون في حدود 72 وربع كيلو تقريبا. من سار هذه المسافة فإنه قد سار مسافة القصر، فاعتبرت المسافة هذه. ومنهم من اختار أن المسافة ثلاثة فراسخ، ثلاثة فراسخ، والفرسخ والثلاثة فراسخ تعادل 14 كيلو ونصف تقريبا، مسافة 14 كيلو ونصف تقريبا. أصرح نص جاء في تحديد مسافة السفر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، يعني مسافرا، ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. وثلاثة فراسخ تساوي 14 كيلو ونصف تقريبا. ويؤيد قول أنس هذا أن الشارع اعتبر خروج الحاج إلى منى وعرفة سفرا، أن الشارع اعتبر خروج الحاج إلى منى وعرفة إيش؟ سفرا، وهو يأتي في حدود هذا، في حدود هذه المسافة. لكن اختلفوا في دلالة حديث أنس على هذا المعنى. وأصرح من حديث أنس كلام عبد الله بن عباس أنه حددها بهذه المسافة، فصارت عند الجمهور 72 كيلو تقريبا هي المسافة المعتمدة من خرج في هذه المسافة، مسافة السفر كان مسافرا. إذا خرج وبرز من محل إقامته بنية وهيئة قاطعا هذه المسافة، ويبدأ في أخذ أحكام السفر من حين تجاوز بنيان آخر بنيان البلد الذي يقيم فيه، البلد الذي يقيم فيه. والذي يظهر والله أعلم أن ضبط السفر بهذه المسافة التي عليها الجمهور أرفق بالناس، فإن كثير من العوام إذا قلت له بحسب العرف وبحسب كذا ما يعرف يطبق هذا الكلام، ولذلك نحن دائما نحيل الناس إلى ما عليه جمهور أهل العلم، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه من أن مسافة السفر تكون كما بين جدة ومكة وهي في حوالي 72 كيلو. فمن كان تجاه خروجه من محل إقامته بنية السفر قاطعا مثل هذه المسافة فإننا نقول أنت مسافر، خذ أحكام السفر، خذ أحكام السفر. ونرى أن هذا أضبط في التعامل مع عامة الناس، لأن الناس لا يستطيعون أن يضبطوا قضية العرف، لا يستطيعون أن يضبطوا قضية العرف. صار عندنا الآن ثلاثة أصول في معرفة السفر، مسافة السفر. الأصل الأول حديث أنس، الأصل الثاني أثر ابن عباس، الأصل الثالث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم أن أهل مكة أهل سفر في خروجهم إلى منى وعرفة، خروجهم إلى منى وعرفة. طبعا خروجهم إلى منى لا يصل إلى 14 كيل، لكن إذا خرجوا إلى عرفة يصل إلى نحو ذلك، إلى نحو ذلك حوالي 14 كيل في خروجهم إلى عرفة. هذه ثلاثة أصول يبنى عليها الاختلاف في تحديد مسافة السفر. المهم أن تعلم أن السفر أجمعوا أن له مسافة، ولكن اختلفوا في تحديدها، وهذا أرجح ما قيل في هذه المسألة، أرجح ما قيل في هذه المسألة. بقي التنبيه على قضية، الشوكاني لما جاء يبحث هذه المسألة لم يلتفت نهائيا إلى الآثار الواردة عن الصحابة، واعتبر مطلق السفر، وهذا بناء على أصله في أنه لا يرى أن قول الصحابي في حجة في تفسير المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه من المسائل التي بناها الشوكاني على أصله في التفقه في هذا الباب، فهو لم يعتبر ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أصلا يرجع إليه. مسألة طويل السفر وقصير السفر يعتبر إيش؟ مبيح لقصر الصلاة. طويل السفر وقصيره يعتبر مبيح لقصر الصلاة بلا استثناء. طبعا وأقل السفر قلنا إحنا إيش؟ 72 كيلو، وكثير ما زاد عن ذلك. والعلة في قصر الصلاة هي السفر وليست المشقة، فلو أن إنسانا سافر سفرا لم يتعب فيه نهائيا ولم يشق عليه شيء نهائيا له أن يقصر، لأن العلة في القصر إيش؟ السفر وليس المشقة. واضح هذا الكلام؟ مسألة، طب هل يفرق بين سفر الطاعة والمعصية؟ فمن كان مسافر لمعصية نقول له ما يجوز لك القصر، ومن كان مسافر لطاعة أو لأمر مباح نقول له يجوز لك القصر. جمهور العلماء على اعتبار ذلك قالوا لأننا إذا سمحنا له أن يقصر في سفر المعصية فكأننا نعينه على فعل المعصية، والأصل أن لا يعاون من يريد أن يفعل المعصية. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى، فقالوا سفره للمعصية ليس سفر طاعة فلا يعان فيه بقصر الصلاة. فجمهور أهل العلم على أن من كان مسافرا سفرا في معصية لا يباح له قصر الصلاة حتى لا يكون ذلك عونا له على فعل المعصية. وذهب بعض أهل العلم أنه لا التفات إلى ذلك، قالوا لأن الله أطلق هذا، فنقول نعم الله أطلق في مواضع لكن أعطاك قواعد عامة مثل قاعدة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن بغي أن يقيد مطلق هذا بمقيد هذا، فما ذهب إليه الجمهور لا شك أنه أرجح والله أعلم. المسألة التالية ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ظاهر النصوص أنها رخصة، رخص الله بها علينا، وعلى ضوء هذا الظاهر نفهم النصوص الأخرى التي وردت في هذا الباب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر قال: إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: يا رسول الله، نحن نقصر في أمن. فقال الرسول: هي صدقة تصدق الله بها عليكم. فظاهر هذا أن القصر إيه؟ أن القصر سنة، وأنه رخصة، وأنه ليس بحتم ولا لازم. وعلى ضوء هذا ينبغي أن تفهم الأحاديث الواردة في هذا الباب. مسألة: حديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على ضوء ما قدمته لكم من أن القصر في الصلاة رخصة وصدقة تصدق الله بها علينا، إيش رح نقول؟ نقول مراد عمر في قوله صلاة السفر ركعتان أنه يشرع قصر الصلاة في السفر، وأنها صدقة تصدق الله بها علينا، هذا مراد عمر، وأن من صلى الصلاة في السفر فأجره فيها تامة وإن صلاها قصرا، وإن صلاها قصرا. هذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، رمضان وذي الحجة. شهران لا رمضان وذي الحجة، ليش معنى لا ينقصان؟ يعني حتى لو كان الشهر 29 يوم فإن أجره تام. هذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، تمام غير قصر. يعني إن قصرت الصلاة في السفر وصليتها ركعتين ركعتين فأجرك فيها تام، أجرك فيها تام كمن صلاها إيش؟ تامة في الحضر، كمن صلاها أربع ركعات في الحضر. وهذا معنى الحديث. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على أن المراد به أنه لا يجوز غير قصر الصلاة في السفر، وأنه لا بد لمن كان في السفر أن يقصر الصلاة، لأنه عمر بدأ الكلام يقول أن الله فرضها هكذا كما سيأتي كمان في حديث آخر أنها فرضت في السفر ركعتين، فمعنى ذلك أن الزيادة ما تجوز في السفر. فنقول: لا، هذا الفهم يرده الأحاديث والآيات التي وردت بأن هذه رخصة وأن هذه صدقة تصدق الله بها علينا. فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم قصر الصلاة في السفر ولم يأتي أنه أتم، ولم يأتي أنه أتم، فنقول: ليس كل شيء لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه واجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لازم صلاة ركعتي الفجر في الحضر والسفر ولم يأتي أنها واجبة، ولم يأتي أنها واجبة. فلا يلزم من ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لقصر الصلاة في السفر أنها لازمة. وهذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كانت تتم في السفر، نقل عنها الإتمام في السفر، ونقل عن غيرها أيضا الإتمام في السفر، وهم أدرى وأعلم بحال الرسول وأمر الرسول. الشوكاني طبعا ألغى هذا، لم يلتفت إلى الآثار الواردة في هذا، وصار يأكد قضية أنه قصر الصلاة في السفر إيش؟ لازمة وحتم وواجبة، لأنه أصله أن قول الصحابي كقول غيره سواء بسواء، ما له أي حجية. واضح؟ طيب، مسألة: قول عمر في الرواية الثانية صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أقول هذه الرواية تؤكد الرواية السابقة، وهي طريق آخر لما أورده المصنف رحمه الله. يبقى فائدة، ما فائدة قوله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر: وإن لم يأتي ذكر قصر الصلاة في السفر في القرآن الكريم فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله مثل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ما يجوز لك أنك تخالف ما جاء عن الرسول تقول لأنه لم يأتي في القرآن. هذا منهج الخوارج. الخوارج من أصلهم عدم اعتبار السنة، إنما يعتبرون ما في القرآن. هذا أصل الخوارج. من أخذ هذا عن الخوارج ومشى على طريقة الخوارج؟ القرآنيون مشوا على هذا الطريق، لا يعتبرون ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتبرون ما جاء في رسول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار أيضا على نفس النهج المعتزلة والأشاعرة، يعتمدون القرآن ويقدمونه على الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحاديا، ويفترضون أنه إذا خالف الحديث القرآن فيقدم القرآن ويؤخر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا لباب العقائد أخذوا ما جاء عن اليونان، قالوا العقيدة لابد فيها من الجزم، والجزم لا يتحقق إلا باليقين، واليقين لا يكون إلا بالمتواتر، فلا تثبت العقيدة إلا بالتواتر. هذا الطريق، فردوا شيء من السنة وبقوا شيء من السنة بهذا الأصل الذي أصله. وأهل الحديث وأهل السنة على خلاف ذلك. هذا عمر أراد أن ينبه على هذا. وسبحان الله كثير أمور خشي منها عمر أن تكون ونبه عليها، منها ما نبه عليها ضمنا مثل هذه المسألة، ومنها ما نبه عليها صراحة، قال: أخشى أن يأتي أقوام يقولون ليس في القرآن أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجم البتة. وفعلا من قال هذا؟ قاله الخوارج، ردوا أحاديث الرسول في رجم الزاني السيف، قالوا ليس على الزاني السيف إلا الجلد، هذا الذي في القرآن، وردوا الحديث. وهذا خشاه عمر، وهذا كلام عمر برضو مبني على نحو النظرة هذه. قال: تمام، غير قصر على لسان نبيكم أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يرد على من يريد أن يبطل القصر ويقول لا أصل له وأن هذه الصلاة لا تصل. طيب يا شيخ هذا في قصر الصلاة، إيش دخل الجمعة؟ أقول لك هذا اللي قاله سال. جاءوا ناس بعد عهد السلف فصاروا صلاة الجمعة يصلوا الجمعة ركعتين ثم يقوموا ويصلوا أربع، يقولوا لأن الظهر أصل اليوم، ولأنه اختلفوا في صحة جمعتين في المدينة الواحدة فيقوموا يصلوا أربع. عشان كده أنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، كنت أقول ليكن في المسجد يكون حتى لا يشابه أهل البدع هؤلاء. وشوفوا نص ذكر القاسمي هذه البدعة في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائل، أنهم يقومون بعد الجمعة فيصلون أربع ركعات أنها صلاة الظهر بدل الجمعة. ليش؟ يقولون هذه الجمعة ركعتين، كيف تصح صلاة اليوم أربعة؟ بعدين كيف تصح صلاتين جمعتين في بلد واحد؟ ولهم تأويلة. فكنت أقول إنه الأربعة تصلى في البيت، وإذا صلى في المسجد صلي ركعتين. وأهل العلم بعضهم يعكس يقول إذا صلى في المسجد صلي أربعة، وإذا صلى في البيت صلي ركعتين. هذا وهذا، هذا سبب كلامي بمثل هذه المسألة. فإذا هو ذكر الجمعة سبحان الله، وهذا حصل الآن، ما شفنا في العيدين أحد يتكلم، لكن كل مرة عيدي أحد يتكلم إنه كيف صلاة العيدين ركعتين. عرفت مسألة؟ أورد حديث يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت، يعني الله عز وجل يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، يقول له: يا عمر، الله عز وجل يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية مقيدة بالذين كفروا، مفهوم الآية بهذا القيد إيش؟ أنه لا يجوز أن تقصروا الصلاة إذا أمنتم، لا يجوز أن تقصروا الصلاة إذا أمنتم، مفهوم المخالفة. قال وقد أمن الناس، هذا معناه خلاص. قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طبعا هذا الحديث في فوائد كثيرة، خليني أذكر لكم بعضها. الفائدة الأولى فيه أن مفهوم المخالفة معتبر، فإن استشكال عمر واستشكال يعنى ابن أمية مبني على اعتبار مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو مفهوم قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم. فمفهوم القيد هذا أنه إذا لم يكن هناك خوف أن يفتنكم الذين كفروا فليس لكم أن تقصروا الصلاة. فكيف الرسول يقصر الصلاة وإحنا في أمن؟ خلاص. وجه الدلالة فين؟ هذا محل الشاهد. طب وجه الدلالة فين؟ أنه لا عمر ولا الرسول، يعني الرسول لم ينكر على عمر اعتباره مفهوم المخالفة، فلم يقل له يا عمر لا اعتبار لمفهوم المخالفة، لا اعتبار لهذا الوصف، ولم يقل عمر ليعلى بن أمية لا اعتبار لهذا الوصف، إنما أقروا على استشكاله، مثل ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على اعتبارهم دلالة العموم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإنها نكرة في السياق النفي فتفيد العموم. ما قال لهم الرسول استشكالكم وخوفكم ليس في محل وأن هذه الدلالة ملغية، لا، أقرهم على هذه الدلالة، لكن قال هنا الظلم من باب العام الذي أريد به الخاص. أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين بهذا الجواب أنه أول شيء أقرهم على استدلالهم بالعموم، ثاني شيء بين لهم أنه هذا النوع من أنواع العموم هو من باب العام الذي أريد به الخاص، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمان، نفس القضية عام أريد به الخاص. فإن الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس الرسول، من الناس؟ نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم الناس كلهم، لا، هم هؤلاء الذين وقفوا في هذه المعركة، اجتمعوا من أجل هذا القتال، فأطلق عموم وأراد به خصوص. كذا هنا فإذن الرسول أقر دلالة مفهوم المخالفة ولم يردها واعتبرها لكن وجهها، فبين أن المفهوم هنا ملغي، أن المفهوم ملغي فهي صدقة تصدق الله بها علينا، صدقة تصدق الله بها علينا، واضح؟ هذه واحدة. فائدة ثانية، يعلى بن أمية يسأل عمر وعمر يسأل الرسول، ويعلى بن أمية ترى صحابي، إذا تتذكروا قصة يعلى بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو مع عمر، لما سأل عمر عن حال الرسول لما ينزل عليه الوحي وقال له أمكث معنا، فجاء رجل أعرابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن أحرم وهو متمضخ، حسبك أنت عادل، وهو متمضخ بورس وزعفران، فأخشي على الرسول إخشاء، قال العلماء إخشاءة الوحي، فأمر عمر يعلم رفع الستر قال أنظر، هذا حال الرسول وقت نزول الوحي، نزل عليه الوحي بحكم هذه المسألة، نزل الوحي على الرسول بهذه المسألة، فقال الرسول بعد أن أفاق أين السائل آنفة، فجيء به إلى قال اخلع عنك ثوبيك واغسلهما ثم البسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. الشاهد أنه يعلى بن أمية برضو نفسه كان موجود، سؤال يعلى بن أمية لعمر وسؤال عمر للرسول إيش يفيد؟ كلاهما صحابة، إيش يفيد؟ حرص الصحابة على فهم الدين وعلى التفقه فيه وعلى معرفة المعاني الشرعية المرادة، كل واحد يسأل، هذا يبغى يشوف كيف الوحي، هذا يبغى يشوف الآية فيها مفهوم مخالفة لما لم يعتبر، ما الذي ألغى مفهوم المخالفة في هذه الآية؟ ليش جاء كذا؟ كل واحد يسأل. الذين آمنوا وما يلبس إيمانهم بظلم جاءوا للرسول قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كل إنسان يقع منه ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا حرصهم على معرفة أمور الدين. ولذلك لما يأتي ابن تيمية رحمه الله ويتكلم عن مسائل الصفات يقول كانت معانيها معلومة وإلا لسألوا، هو يستند إلى هذه الأحاديث الكثيرة التي فيها أن الصحابة سألوا عما استشكلوه من معاني القرآن عما جاء في الشرع. فلو كان هذا أمر مستشكل هل كانوا يتأخرون عن السؤال؟ ما كانوا يتأخرون عن السؤال، واضح؟ هو مبني على مثل هذا الأمر، واضح؟ أيضا من فوائد هذه الرواية أن استعجاب الإنسان للأمر من أمور الشرع واستشكاله فيه لا يعتبر نقص في دينه ولا يعتبر نقص في علمه، بل بحثه عن الإجابة هي من باب زيادة العلم. فإن الرسول أيضا أقر عمر على استعجابه، وعمر أقر يعلى بن أمية على استعجابه. أيضا من فوائد هذه الرواية أن الأصل في صلاة السفر أنها فرض، لابد تكون ركعتين ولا هي رخصة وصدقة؟ رخصة وصدقة. ولذلك نحن نفهم الحديث الوارد بأنه صلاة السفر ركعتان ركعتان فرضها هي فرضها كذا، على أن المعنى أنها تشرع ركعتين، وهذا أمر شرعه الله، أنه معنى الفرضية هنا يعني المشروعية، بدليل أنه في الأصل هي صدقة ورخصة رخصها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. أيضا من فوائد هذه الرواية أن مبنى الدين ترى على اليسر، قال صدقة تصدق الله بها عليكم، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن الدين مبني على رفع المشقة ورفع الحرج، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ولما كان الرسول يرسل الصحابة لدعوة الناس يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لو تتأملوا فيه فوائد عظيمة مهمة جدا، واضح؟ يعلى بن أمية هذا رجل من قريش، هذا رجل من قريش قرأ هذه الآية واستشكل، ولم يعرف بأنه يعني من أهل العلم من الصحابة، ومع ذلك هو يسأل ويتعلم ويستفهم عما أشكل وعما لم يتبين له معناه من الآيات، ويسأل عمر بن الخطاب. سؤاله لعمر إيش يدل؟ أن عمر كان معروف أنه من أهل العلم. ولذلك في قصة ماعز وفي قصة العسيف وقصة كذا سألوا بعض الصحابة، مين سألوا؟ سألوا أبا بكر، ثم سألوا عمر، ثم سألوا عبد الرحمن ابن عوف. فهؤلاء الثلاثة ممن كانوا يفتون ويرجع إليهم الناس في الفتوى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر منهم. فهذه فائدة، أن عمر كان يرجع إليه في المسائل يستشكلها الناس، وكان يفتي ويبين ويجيب ويزيل الإشكالات ويزيل الإشكال، واضح؟ طيب، قوله فاقبلوا صدقته لا يفهم منه أن المراد الوجوب. بعض الذين تكلموا في شرح الحديث قالوا يفهم منه وجوب القصر لأن الرسول قال أقبلوا صدقته، نقول لا يفهم منه ذلك، لأنه إذا أنت قلت أنها وجوب كيف يصح مع قوله أنها صدقة؟ انتبهت لهذا المعنى؟ يعني الله يقول صدقة وأنت تقول وجوب؟ الله يقول صدقة تصدق بها علينا، الرسول يقول تصدق الله بها علينا، وأنت تقول أقبل صدقته يعني يجب؟ لا، إنما هذا مثل ما قال الرسول في الحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو في رواية كما يكره أن تنتهك عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام يا شباب؟ طيب، مسألة أورد حديث لعبد الله أن أمية بن عبد الله بن خالد قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث يبين أن الصحابة لم يفهموا من الآية السابقة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لم يفهموا مباشرة قصر الصلاة في السفر، وبينت لكم بسبب أنهم أعملوا القيد، إنما فهموا القصر من فين؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال مبني على هذا الأصل. يقول القرآن ما في قصر الصلاة في السفر، اللي في القرآن قصر الصلاة في الخوف ليس في حال الأمن. انتبهت؟ ما في. ابن عمر ما أجابه بما أجاب عمر يعلى بن أمية، إنما أجابه بأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ إنه أصل المسلم إيش أبو هاشم؟ المتابعة. أصل المسلم المتابعة. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نكن نعلم شيئا، فإنما نعمل مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. بل جاء في حديث أو أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: الصلاة في السفر ركعتان، من أنكر السنة كفر، أو من خالف السنة كفر. يعني من أنكر أن صلاة السفر ركعتين أو ردها وخالفها مخالفة رد وإبطال فقد كفر. هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. مسألة هي فائدة أصولية انتبهوا لها، أزعم أنها ما هي موجودة في الكتب حسب اطلاعي. هذا الكلام اللي قاله ابن عمر هو منهج فقهي قائم لدى بعض السلف. إيش مبنى هذا المذهب أو المنهج؟ مبنى هذا المنهج أني لا أنظر أن هذا واجب ولا مستحب، أو أن هذا فرض ولا هذا ركن ولا هذا شرط. أنا أنظر أن هذا السنة وخلاص أنا أسوي، ما لي اهتمام بأي شيء آخر، سوى أنه هذا خلاص الرسول سوى أنا أسوي وانتهينا. هذا منهج قائم. قد تقول: يا أستاذ ما أحلى هذا المنهج، وأنا أقول لك صح والله ما أحلى هذا المنهج. لكن بقية الصحابة رضوان الله عليهم ما ساروا على هذا المنهج، رعوا أشياء أخرى، بالذات الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون أحتاجوا في سياسة الناس إلى معرفة العدل من غير العدل، واحتاجوا في سياسة الناس إلى معرفة ما يصح به الشيء وما يبطل به الشيء. ليش؟ لأنه عشان أعرف أنه هذا عدل أقول أنه يصلي صلاة صحيحة، أنه يزكي الزكاة على الوجه الشرعي، أنه يفعل، فأعرف أنه أدى الواجب وترك المحرم، أعرف أنه برئت ذمته من فعل الواجبات وترك المحرمات. فمن أجل سياسة الناس لتحقيق هذين الأمرين، معرفة ما يصح ما تصح به العبادة وما تبطل، ومعرفة ما يتحقق به وصف العدالة وما ينتفي به وصف العدالة في القيام بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، أحتاج إلى أن يقعد الأحكام الشرعية في أمور الدين كله. فمن هنا جاءت قضية الأحكام الشرعية، من أجل سياسة الناس الشرعية التي يحتاجها الأئمة. فإن الإمام كما في القرآن: استشهدوا شهيدين ذوي عدل منكم، طلب شهادة العدول، طلب كذا طلب كذا. طيب أنا كيف أتحقق أنه هذا عدل؟ كيف أتحقق أنه هذا أدى الواجبات وترك المحرمات، أنه صلاة صحيحة، أنه كذا؟ إذن لابد إحنا نحكم في كل أمور الشرع بجهة بيان الأحكام الشرعية الخمسة المتعلقة بها. فنبين ما هو واجب، نبين ما هو مستحب، نبين ما هو محرم، نبين ما هو مكروه، نبين ما هو مباح، ونبين الأحكام الوضعية، مثلا ما هو شرط، ما هو ركن، ما هو مانع، ما هو سبب، ما هو ما يتحقق به وصف الصحة، ما يتحقق به وصف الفساد. فصار لابد من الكلام في هذه الأمور ببيان الأحكام الشرعية من أجل سياسة الناس، لنعرف من هو العدل ومن هو غير العدل، وأن العدل من قام بالواجبات وترك المحرمات، وأن غير العدل من ترك الواجبات ووقع في المحرمات، تعرف الفاسق والعدل وغير ذلك. سياسة الناس تتطلب ذلك، لذلك الخلفاء الراشدون اهتموا ببيان الأحكام الشرعية، ونقل ذلك أهل العلم ومشوا عليه وفصلوا فيه. من هنا جاءت قضية الأحكام الشرعية. لكن الطريقة اللي قالها ابن عمر في هذا الكلام هي منهج موجود لدى بعض الصحابة، أن القضية كلها أنا بدي أتبعه، بس أنا مالي أنه هذا واجب، أنا هذا سنة، خلاص أنا أفعل السنة، انتهى الموضوع، هذا ثبت أن الرسول فعله وأنا أفعل، انتهى، لا أريد أن أدخل في قضية أنها واجب ولا مستحب، هذا سنة أنا أفعل السنة، انتهى الموضوع. هذا منهج إذا قدر الإنسان يحافظ عليه ترى صعب، ترى هذا صعب، إذا قدر الإنسان يحافظ عليه طيب، لكن سياسة الناس تحتاج أمر وراء هذا المنهج لمعرفة العدالة ولمعرفة ما يخرم العدالة، لمعرفة ما يتحقق به براءة الذمة وما لا يتحقق به براءة الذمة، فكان لابد من هذا المنهج. إذن هذا الأصل اللي ذكره ابن عمر هنا هذا أصل منهجي سار عليه ابن عمر وجماعه، لكن سياسة الناس تتطلب أمر فوق هذا. واضح هذا الكلام؟ بالدرجة لحديث يعلى بن أمية، في فائدة في حديث يعلى بن أمية، لاحظتوها ولا ما لاحظتوها؟ يعلى بن أمية لما كلم عمر، هل في أنه استعاذ قبل أن يتلو الآية؟ هل في أنه سمى قبل أن يتلو الآية؟ هل في أنه غاير صوته قبل لما تلا الآية؟ ولذلك العلماء يستدلون بهذا ونحوه فيما يأتي في الأحاديث أنه ليس من السنة أن يغير الخطيب أو المحاضر أو المدرس صوته حينما يريد الآية استشهادا، فما ترى يفعله بعض الناس حينما يأتي يخطب أو حينما يأتي يتكلم في الدرس فيغير نطقه بالآية، يغير نطقه فيقرأها كما يقرأ في القرآن. أقول هذا لم يأتي عن السلف، ونص السيوطي في رسالة له في كتابه الحاوي على أن هذا بدعة ما هو من فعل السلف، واستدل بنحو هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول تلا آية أو قرأ آية أو أورد الآية، ولم يذكر فيها لا استعاذة ولا بسملة، ولم يذكر أنه غير صوته فيقولون. وجاء الشيخ بكر عبد الله أبو زيد أيضا ونص على أن هذا من البدع في كتابه بدع القراء، في كتابه بدع القراء. طيب، مسألة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى سبقت، وهي تحديد أن الإنسان إنما يأخذ أحكام قصر الصلاة إذا جاوز البنيان من محل إقامته، إذا جاوز البنيان من محل إقامته. طيب، في الصوم نقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ أحكام السفر في الصوم من حين ما يضع رجله في رحله حتى قبل أن يجاوز البنيان، حتى أن يجاوز يعني يفطر قبل أن يخرج ويجاوز البنيان، من حين ما يضع رجله في رحله. أما أحكام السفر في الصلاة فإنها لا تكون إلا بعد أن يجاوز البنيان، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين. فقال إذا خرج، ومن هنا أخذنا أنه تعريف السفر البروز من محل الإقامة، شيلوا كلمة بروز قولوا الخروج من محل الإقامة، نفس المعنى. خلاص، مسألة. قوله لم يزد على ركعتين، أقول نعم، لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن ركعتين، ركعتين في الصلاة الرباعية إذا كان مسافرا. ونبهنا أن الأمر إذا لازمه الرسول لا يعني باللازم أن يكون إيش واجبا، خاصة وقد ثبت عن الصحابة الإتمام في السفر. مسألة. قال حتى يرجع إلى المدينة، قال حتى يرجع إلى المدينة. نقول هذه القضية يعني فهمها الجمهور بالتطبيق على حال الرسول، فقالوا المسافر إذا بلغ الغاية التي يريدها، يعني أفرض خرج من المدينة يريد مكة، إذا بلغ مكة، طبعا الآن لما خرج من المدينة طريق السفر هذا بلا خلاف أنه يقصر الصلاة، وصل مكة، الجمهور إيش يقول؟ يقول الأصل في حق من وصل إلى غايته أنه في حكم المقيم، خرج عن ذلك في مدة 4 أيام إذا عزم الإقامة فيها ويعلم ذلك. فقالوا من بلغ غايته وعزم على الإقامة فيها 4 أيام فما دون يقصر الصلاة، كما فعل الرسول لما خرج من المدينة إلى مكة في حجه، فإن الرسول بلغ إلى مكة في اليوم 4 ليلة 5 وجلس 5، 6، 7، 8 في الصباح خرج إلى منى. فقالوا يتم مدام ينوي إقامة 4 أيام فما دون، يقصر مدام ينوي إقامة 4 أيام فما دون. قالوا فإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام وعين مثلا أسبوع أسبوعين أكثر أقل لكن مو أقل من 4 أيام، قالوا فإنه من حين ما يصل إلى البلد يتم. ليش؟ قالوا لأن الأصل من حين ما يصل إلى البلد التي يريدها أنا له حكم الإقامة. قالوا فإن خرج ووصل إلى بلد يريده وكان مترددا ما حدد لا مدة إقامة وما حدد شيء لا 4 أيام ولا أكثر وكان مترددا فله أن يقصر الصلاة إلى 20 كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك، فإنه كان نازلا مترددا فمكث يقصر الصلاة هذه المدة. قالوا بعد 20 يتم. هكذا صنع الجمهور في التعامل مع قضية حتى يرجع إلى المدينة، تعاملوا معها بهذا الأساس. مسألة، لما وصل الرسول إلى مكة كان معه الصحابة صح؟ كان معه الصحابة يملكون بيوتا في مكة ولا ما كانوا يملكون بيوتا في مكة؟ كانوا يملكون، حتى قال له بعض الصحابة يا رسول الله لما لا تذهب إلى بيتك في مكة؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ فمفهوم المخالفة أن غيره من الصحابة تركت لهم دورا. إيش فائدة هذه المسألة؟ هل الصحابة الذين لهم دور في مكة أتموا ولا قصروا؟ قصروا. قالوا فدل ذلك أن مجرد ملك بيت في بلد لا يوجب خروجك عن وصف السفر إذا وصلت إليها ولم تنوي إقامة فيها أكثر من 4 أيام، ما دام بيتك في هذا البلد ليس هو مستقرك، ليس هو محل استيطانك. يعني أنا الآن في مكة لي بيت في الطائف، إذا جيت بيتي في الطائف ونويت 4 أيام أجلس أو أقل لي أن أقصر، كما فعل الصحابة الذين رجعوا إلى دورهم في مكة، كما فعل الصحابة الذين رجعوا إلى دورهم في مكة. أما ابن عباس فكان يقول من ملك بيتا في محل فإنه يتم، هكذا كان يقول ابن عباس. لكن هذا الحديث قصة الرسول لما جاء إلى مكة ومعه الصحابة ترى يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قصروا ولم يتموا، ولو كان الواجب أنهم يتموا لبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان رجع إلى دار له في مكة فإنه يتم، فإنه يتم. لكن هذا لم يحصل، فالجمهور استدل بهذا، جمهور العلماء استدل بهذا أنه لا يكون مقيما في البلد بمجرد أنه ملك بيتا فيه، وحملوا على الأصل زي ما قلنا إذا نوى إقامة 4 أيام فما دون، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان على الأصل. واضح؟ طيب، إذن هذا كله في شرح كلمة حتى يرجع إليها. حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2، بينت لكم وجهه فيما تقدم، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.